برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر إذاعة صوت الأقصى كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة شيماء مرزوق بعنوان محكمة الجنايات الكبرى، مقترح ينهي أزمة القضاء في غزة. يتحدث التحقيق عن اقتراح تشكيل محكمة جنايات كبرى تختص في النظر بقضايا القتل وغيرها التي تشكل رأيا عاما في المجتمع لإرساء السلم والأمن المجتمعي. وللحديث حول هذا الملف الشائك والهام ينضم إلينا في استديو إذاعة صوت الأقصى الدكتور نافذ المدهون، مدير عام المجلس التشريعي. أهلا بك دكتور نافذ. وكذلك السيد أحمد المطوق المستشار القانوني في وزارة العدل. أهلا بك أستاذ أحمد. وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة شيماء مرزوق معدة التحقيق الصحفي، وسيكون معنا أيضا المستشار عبد الرؤوف الحلبي، وكذلك السيد يحيى الفرة رئيس نيابة غزة الجزئية، والسيد سلامة بسيسو نقيب المحامين. بالتأكيد سنبدأ النقاش بعد أن نستمع لتلخيص للتحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة شيماء مرزوق.
تزايد حالات القتل والتي كان آخرها جريمة الأخذ بالثأر دفع الجهات المختصة في قطاع غزة إلى اقتراح تشكيل محكمة جنايات كبرى تختص بالنظر في قضايا القتل وغيرها التي تشكل رأيا عاما في المجتمع. وتعمل حاليا الجهات المختصة على الدفع بقوة باتجاه تشكيل هذه المحكمة، خاصة مع تكدس القضايا والملفات في المحاكم، وتحديدا قضايا القتل 132 المنظورة حاليا أمام المحاكم في قطاع غزة، إلا أن الإجراءات الروتينية وضعف الإمكانيات تعيق تشكيلها، خاصة في ظل الانقسام السياسي وتخلي حكومة رامي الحمد الله حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه القطاع. وينص القرار بقانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى، أصدره رئيس السلطة محمود عباس في العام 2006 دون عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني، ما دفع الأخير لإلغائه بعد فترة وجيزة، ينص على إنشاء محكمة عادية متخصصة تسمى محكمة الجنايات الكبرى تكون ضمن المحاكم النظامية. مجلس القضاء يقول: سنقدم المقترح للجهات المعنية خلال أيام، وتشكيلها سينهي أزمة القضاء، وتتشكل من رئيس لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن قاضي بداية، وتنعقد هيئة المحكمة من 3 قضاة على الأقل. كما ينص القرار بقانون على أن تختص بالنظر في جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي وجرائم الاعتداء على المال والأمن العام المحالة إليها من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة الكسب غير المشروع أيا كانت العقوبة المقررة وبقرار من النائب العام. رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي أكد أن مبدأ التخصص في العمل هدف استراتيجي بالنسبة للقضاء، إلا أن ضعف الإمكانيات والاحتياجات البشرية من قضاة وموظفين إلى جانب المباني المتهالكة والقديمة أعاق تطبيق هذا المبدأ. وقال: نواجه حاليا حاجة ملحة للتخصص بعد كثرة القضايا التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمجتمع الغزي، ومنها قضايا القتل والتي تشكل قضايا رأي عام وتحتاج إلى ردع ووقفة. وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أكد أن تشكيل محكمة الجنايات الكبرى ضرورة لتسريع إجراءات المحاكم والحد من التسويف والمماطلة التي تجري بسبب تكدس القضايا والملفات. وبحسب النيابة العامة في غزة فإن قضايا القتل في سنة 2014 بلغت 45 قضية، في حين شهد العام 2015 47 قضية، ما يستوجب إيجاد حل سريع للمسألة وفقا لرئيس نيابة غزة الجزئية يحيى الفرة. وقد أشار الفرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام وخاصة الإعدام يمكن أن يوهم المجرم نفسه أنه يقضي سنوات ثم يخرج من السجن لظروف معينة، سواء كانت حربا أو ظرفا أمنيا آخر، ومن ثم يهرب إلى خارج البلاد فيعيش على هذا الوهم، ما يؤدي إلى لجوء الناس لأخذ القانون بيدهم. ولم يختلف سلام بسيسو من مجلس نقابة المحامين في غزة عن سابقيه، حيث اعتبر أن تشكيل محكمة مختصة بالجنايات الكبرى سيؤدي لسرعة البت في القضايا ويشكل نوعا من الردع للمجرمين ويحقق مبدأ العدالة النافذة حتى ينال المجرمون القصاص. واعتبر بسيسو أن تشكيلها لا يحتاج لتعقيدات قانونية، وبإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيلها بإصدار قرار بذلك. ويعاني مجلس القضاء في غزة أزمة كبيرة على مستوى القضاء، حيث أن عدد القضاء العاملين قليل بعد استنكاف جميع القضاء السابقين في العام 2007، وتعيين قضاة جدد ذوي خبرة يشكل معضلة حقيقية، خاصة أن بعض المحامين الكبار وأساتذة الجامعات المؤهلين لشغل منصب القضاء يرفضون ذلك بسبب أزمة الرواتب. وقد اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الحلبي أن أبرز المعيقات التي تواجه تشكيل المحكمة تتمثل في النواحي المالية والفنية، حيث تحتاج إلى مقر ملائم وقضاء جدد وموظفين ورواتب واهتمام من نوع خاص من ناحية الحماية المتوفرة لهم كأشخاص، لأنهم ينظرون قضايا شائكة قد تشكل خطرا عليهم. الدكتور نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي الفلسطيني أكد أن المقترح موجود سابقا في منظومة التشريعات، والهدف الآن هو إعادة إحياء الفكرة وإصدار قانون خاص بمحكمة الجنايات الكبرى، مطالبا بضرورة الإسراع في إقرار القانون. وفي النهاية نقول إن الملفات المتكدسة في المحاكم منذ سنوات التي ساهمت في ازدياد معدلات الجريمة تستوجب من الجهات المعنية وتحديدا المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس القضاء الدفع بكل قوة نحو تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيف أزمة القضاء منذ سنوات وتحرك جبالا من الملفات المتراكمة دون بت أو صدور أحكام بها. لبرنامج بالصوت العالي.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. صوت العالي رح نصرخ.
إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام وبضيوفنا الأكارم بعد أن استمعنا لتلخيص للتحقيق الاستقصائي الذي أعدته شيماء مرزوق من صحيفة الرسالة. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استوديو إذاعة صوت الأقصى بالدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، وبالأستاذ أحمد المطوق المستشار القانوني في وزارة العدل، كما سينضم إلينا لاحقا المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، وكذلك السيد سلمى بسيسو نقيب المحامين السابق، وكذلك السيد يحيى الفرة رئيس نيابة غزة الجزئية. وأرحب الآن عبر الهاتف بمعدة التحقيق شيماء مرزوق. شيماء، في البداية يعطيك العافية على هذا التحقيق الاستقصائي، ما الذي دفعك لإعداد هذا التحقيق وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداده؟
حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم وفي ضيوفك الكرام ومستمعين أيضا. في البداية التحقيق في الحقيقة أهميته تنبع من أهمية يعني جهاز القضاء إجمالا ومن حجم القضايا المتكدسة. دعني أقول بأن الفكرة جاءت عقب يعني تكرار حوادث وجرائم القتل اللي جرت مؤخرا في العام 2016، وفي الحقيقة كان في أحد من أنا تعاملت معهم في المحكمة سابقا كان لفت انتباهي أنه مقترح محكمة الجنايات الكبرى موجود سابقا وأنه جرى العمل عليه لاعتبارات كبيرة ولأهمية وجود هذه المحكمة في الحد من هذا النوع من الجرائم الخطرة تحديدا، إلا أنه توقف المقترح لأسباب ومعيقات لها علاقة بإجراءات روتينية ومالية. في الحقيقة هذا يعني هذه المعلومة لفتت انتباهي وشعرت بأنه من المهم طرح هذا الموضوع وهذا القضية، خاصة بعد تكرار حوادث القتل اللي شفناها في الفترة الأخيرة، خطورة هذه الجرائم وأهمية أنه يكون في سرعة في البحث في القضايا، ردع كافي في مش الإجراءات إنما المقصود في الأحكام، عفواً الأحكام المفترض تكون رادعة بالقدر الكافي حتى يبتدع المجرمين أو المجرمين وأيضاً المجتمع ككل من خلفهم. من هذا الباب انطلقت للعمل في التحقيق، وفي الحقيقة ما كانش المعارقات بالقدر الكافي، لأنه مثل ما ذكرتم في التقرير معظم الجهات المعنية سواء مجلس القضاء، المجلس التشريعي، وزارة العدل، النيابة، نقابة المحامين، الجميع مجمع على أهمية هذه المحكمة.
نعم. طب يا شيماء، قبل أن نتحدث عن قانونية هذه المحكمة وإنشائها وفعاليتها فيما لو أنشئت على أرض الواقع، هل لك أن تشرح لنا بكل بساطة يعني مفهوم محكمة الجنايات الكبرى وغرضها؟
في الحقيقة محكمة الجنايات الكبرى يعني باختصار هي محكمة مختصة للبت والنظر في القضايا أو في جرائم اللي بتشكل رأي عام، بمعنى القضايا الخطيرة أو جرائم الخطيرة مثل قضايا الاغتصاب، المال العام، أيضا القضايا اللي بتخص الأمن العام. هذا النوع من القضايا بتشكل غالبا شكل رأي عام في المجتمع، مثل قضايا القتل، قضية الاغتصاب اللي جرت مؤخرا في الأسبوع الماضي. واضح حجم التفاعل في المجتمع مع هذه القضايا. طول أو إطالة أمد التقاضي وعدم البت بسرعة في هذه القضايا بيضعف الردع في المجتمع، سواء للمجرمين كردع خاص أو الردع العام. بتعرف إنه قضايا اللي بتم البت فيها بسرعة، اللي بتتخذ فيها أحكام رادعة، اللي بتم كمان تنفيذ الأحكام وبسرعة وبوضوح، بتشكل ردع عند أي شخص ممكن تسوي له نفسه أن يرتكب هذا النوع من الجرائم.
وربما جاء نشر هذا التحقيق الاستقصائي في الوقت الذي ارتكبت فيه جريمة بحق فتاة تبلغ من العمر حوالي 8 أعوام في الشجاعية على يد شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وقد تفاعل معها الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. بدأت هذا التحقيق الاستقصائي شيماء بقصة أيضا أخرى، قلت في التحقيق عقد حاجبيه ويرفع صورة لشقيقه المغدور كتب عليها القصاص من القتلة، هل لك أن تفصل لنا تفاصيل وأحداث هذه القصة التي رأيتها رأي العين؟
في الحقيقة هذا المشهد تحديدا بس نراه يعني بشكل مستمر، يعني عندما تمر من أمام مجمع المحاكم ما بين الفترة والأخرى تجد أن هناك تجمهر لأهالي المغدورين. هذه القصة تحديدا مش مقصود فيها حدا معين، وإنما هو مشهد أنا شخصيا كمواطنة بأرصده أصبحت بشكل متكرر، بمعنى أنه بمر من أمام مجمع المحاكم مشهد الناس المتجمهرين أهالي المغدورين بيطالبوا بالقصاص، بيطالبوا في يوم طبعا بيكون في يوم المحاكمة للمجرمين أو المتهمين، بيطالبوا بالقصاص، بيطالبوا طبعا الجميع بيطالب بإعدام القتلة. هذا المشهد بات متكرر بشكل لم نكن يعني نلاحظ في مجتمعنا الفلسطيني سابقا، في مجتمعنا الغزاوي تحديدا، وهذا مدعاة لأن يكون هناك ردع وأن يكون هذا النوع من المحكمة موجودة حتى يتم التسريع في هذه القضايا. تعرف اليوم إذا في مثلا قضية أو قضية جريمة قتل ارتكبت قبل 5 سنوات، المجتمع ينسى وذاكرة الناس إجمالا تنسى هذا النوع من الجرائم، تنسى الجريمة. لما يتم الحكم بعد 5 سنوات أو 4 سنوات وين الردع في الموضوع؟ الناس بتكون نسيت الجريمة، حتى أهل المغدور نفسهم أحيانا، وهذا كمان له تبعات أخرى لها علاقة بجريمة أخرى حصلت أيضا قبل جريمة اغتصاب طفلة في حي الشجاعية، لها علاقة بالأخذ بالسعر. الآن لو كان هناك ردع، طبعا هذا لا أحد يبرر هذه الجريمة اللي حصلت، لكن في كل الأحوال في أسباب لكل جريمة.
نعم.
الأخذ بالسعر له تبعات لها علاقة بأنه بعض الناس
فيما لو جرى ردع للمجرم في وقت
الأخذ الحق باليد.
نعم.
وهذا شيء المفترض أنه القضاء إجمالا المحاكم والقضاء وزارة العدل وحتى التشريع الجميع تدرس هذا الأمر، وأنه يكون أخذ الحق يكون بالقانون وليس باليد.
طيب ابقي معنا شيماء، أنتقل الآن إلى الدكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، إذن إنشاء محكمة الجنايات الكبرى أصبحت من الضروريات القصوى في مجتمع يعني تحدث فيه مثل هذه القضايا، حتى يتم يعني حتى تعم يعني الأمان والأمن في المجتمع الفلسطيني، وما مشكلة أبو مدين ودغمش ببعيد عنا، وكذلك قصة الفتاة التي راجت خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في غزة. ما هو دوركم في المجلس التشريعي لإنشاء هذه المحكمة؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد من التأكيد على أن المشكلة ليست بهذه التعقيدات. يعني بداية عمليات القتل لا يمكن اعتبارها ظاهرة. يعني أنا في تقديري لما بتحكي على 50 و40 حالة قتل، في تقديري أنه هي كبيرة، وحالة واحدة صحيح أنها كبيرة جدا، ولكن مقارنة ببعض الدول اللي بها يعني قضاء مستقر وأمن مستقر وقوة أمن وليس هناك احتلال وليس هناك ضغوطات نفسية، ستجد الأعداد كبيرة. يعني إذا تحدثت على بعض الدول أعداد كبيرة، لكن هذا لا يعني بأن تكون هناك إجراءات خاصة للنظر في الجنايات الكبرى، لأنه نحن كمجتمع قبلي، مجتمع يأخذ بالثأر، مجتمع لابد أن نراعي هذه الخصوصية. حقيقة إنه محكمة الجنايات الكبرى ليس يعني طارئا جديدا على التشريع الفلسطيني.
نعم.
بالعكس، هي كان معمول بها قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضا طرح مشروع قانون أيضا لإنشائها مرة أخرى بعد أن صدر قانون الإجراءات الجزائية، والذي أخذ بالاعتبار أن يعني التقاضي سيكون سهل وسريع، وبالتالي لم يأخذ بالاعتبار هذا التأخير في عمل القضاء الذي هو ناتج عن أكثر من عامل. أولا ناتج عن عامل غياب عدد كبير من القضاء بسبب حالة الانقسام وحالة الاستنكاف للقضاء، أيضا ناتج عن حالة الحصار وحالة الضغط النفسي اللي بيعيش السكان في قطاع غزة أيضا والضفة الغربية. لذلك نعم طرح مشروع قانون لإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وهذا القانون يجب أن يناقش، لأنه دائما كل قانون له تكلفة على الدولة.
نعم.
فيجب أن يناقش حجم التكلفة وحجم الإنفاق اللازم، لأنه تحتاج إلى قضاء متخصصين، تحتاج إلى نيابة متخصصة، تحتاج إلى مباني متخصصة خاصة. إذن بالتالي قبل أن تصدر قانون لابد أن تأخذ بالاعتبار حجم الإنفاق العام وما مردوده على المجتمع، لأنه في النهاية إذا تحدثنا على 150 حالة قتل أو 150 حالة رأي عام، ممكن حل الموضوع من خلال تشكيل مؤقتا من خلال تشكيل هيئة قضاء متخصصة من كبار القضاء، من قضاة محكمة الاستئناف ومحكمة البداية. هذه الهيئة لو تفرغت لهذه الملفات لمدة 6 أشهر، أنا في تقديري في هذه الحالة تستطيع أن تنهي هذه الملفات وأن يصبح ال 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 يعني كل من ارتكب جرم معاقب عليه، وبالتالي يصبح هناك ردعا خاصا وردعا عاما، وبالتالي المشكلة باختصار شديد يعني ممكن تبسيطها وحلها بالسرعة الممكنة إذا كانت هناك الإمكانيات المادية اللازمة لتوظيف عدد من القضاء، أيضا لتخصيص مباني خاصة وتوفير العوامل اللازمة لهؤلاء القضاة.
يعني نفهم من هذا الكلام أنه محكمة الجنايات الكبرى ليس من المهم تشكيلها، وممكن الالتفاف على تشكيل هذه المحكمة الكبرى بتشكيل هيئة قضائية متخصصة من محكمة الاستئناف والبداية، هذا ما نفهمه؟
يعني أنا بقولش أنه الالتفاف، بالعكس أنا بقول أنه ممكن أن نوجد البديل المؤقت إلى أن يتم توفير الإمكانيات اللازمة من خلال تشكيل هيئة متخصصة من كبار القضاة في الاستئناف والبداية. هؤلاء ينظروا قضايا، وبالتالي تكون أوقات نظر القضايا متقاربة جدا. ولو منح هؤلاء أو هذه الهيئة لمدة 6 أشهر، أنا في تقديري ستنهي هذه الملفات بشكل كامل.
نعم. طيب دعني أنتقل الآن إلى السيد أحمد المطوق المستشار القانوني في وزارة العدل. ما هي ملاحظات يعني وزارة العدل على محكمة الجنايات الكبرى المقترح إنشاؤها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة العدل تؤكد بأن محكمة الجنايات الكبرى هي ضرورة وطنية ملحة في ظل ازدياد جرائم القتل مؤخرا في قطاع غزة، وإن كانت لا تصل إلى ظاهرة منتشرة أو ظاهرة معروفة في قطاع غزة، وإنما يتوجب على الجميع الوقوف عند مسؤولياته والاتحاد بشكل مشترك للعمل على تشكيل وإنشاء هذه المحكمة وإقرار قانون ينظم عمل محكمة الجنايات الكبرى، والتي ستختص فيما تم إقرار القانون ستختص بالقضايا التي تشكل رأي عام مثل قضايا القتل وقضايا الشرف وقضايا الخطف، والتي ستكون إجراءاتها سريعة وستكون تخفف من حالة الطأر الشخصي الذي يقوم به الأشخاص بمحض إرادتهم ودون الالتجاء إلى القانون بسبب اللي هو طول أمد التقاضي وعدم الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة.
طيب ابقى معنا سيد أحمد، أنتقل الآن وأرحب بالمستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا. حضرة المستشار أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. حضرة المستشار، إذا معنا عبر الهاتف الآن مستمعينا الكرام المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا. طيب سينضم إلينا بعد لحظات قليلة. طيب أنتقل الآن إلى الدكتور نافذ. دكتور نافذ، خلال التحقيق قال السيد الحلبي أنهم قاموا بإعداد مشروع وخلال أيام سيتم رفعه كمقترح للجهات المختصة وستعمل على إصدار قانون بالمحكمة الإقرار، ومن ثم تقوم الوزارات في كل مجالها بتوفير الاحتياجات اللازمة. ويعني قال أنه الآن الملف قد أحيل إلى المجلس التشريعي وهو ومن يصدر القوانين وفقا للإجراءات القانونية. هل صادق المجلس التشريعي على إنشاء محكمة جنايات كبرى، وهل من المتوقع أن تنشأ خلال يعني الفترة القليلة المقبلة؟
شوف أخي الكريم، يعني نحن في المجلس التشريعي مع إجراء دراسات كافية حول هذا الموضوع وتقديم مشروع قانون، وأي مشروع قانون سيقدم إلى المجلس التشريعي سيقر بالسرعة الممكنة، وبالذات إذا ما تعلق الموضوع في قضايا ذات رأي عام. فأنا بأكد للمستشار عبد الرؤوف أن مشروع القانون في حالة أن يصبح ناضجا سيقر بالقراءات المطلوبة من المجلس التشريعي وسيتم إصداره، ولكن كما قلت هذا يحتاج إلى دراسات متعمقة إلى مدى الحاجة المجتمع إلى هكذا محاكم، التكلفة المحتملة لهذا الموضوع، وكل ما يتعلق وكم ستكون النتائج على مستوى التخفيف وعلى مستوى الردع ومستوى الإسراع وتخفيف عبء التقاضي، كل الأمور ستدرس. أنا بقول لك أنه إذا وجد المجلس التشريعي أننا بحاجة، وإحنا بالتأكيد يعني نحن بحاجة، ولكن يجب أن يبنى كل شيء دائما على الدراسات. نحن في المجلس التشريعي نفضل أن تكون هناك دراسات واضحة في هذا الإطار حتى لا نضع قوانين في النهاية غير قابل للتطبيق أو لا تتوفر الإمكانيات بتفعيل هذه القوانين. ونحن يعني نعد الإخوان في المجلس القضاء الأعلى والأخ المستشار عبد الرؤوف أنه سيتم دراسة هذا المشروع إذا ما قدم من القضاء بعمق، وإن شاء الله سيقر وفقا للأصول بما يخدم مصالح أبناء شعبنا وبما يخدم المواطن الفلسطيني.
دعنا الآن نرحب من جديد بالمستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حضرة المستشار السلام عليكم وأهلا بك معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك خلال هذه المشاركة في برنامج بالصوت العالي. حضرة المستشار، ما هي الأسباب التي تحول دون إنشاء محكمة جنايات كبرى تختص بالقضايا الملحة في المجتمع والتي لا يمكن تأجيلها بأي حال مثل قضايا القتل والاغتصاب وما إلى ذلك؟
بداية أنا بدي أشكركم على هذا البرنامج الجديد المرتبط بالمجتمع ارتباط وثيق واللي بيدعهم في احوالهم الحقيقيه. كما اشكر الاخت شيماء اللي هي يعني ابدعت في تقديم هذه الافكار وعرضت هذا الامر بكل دقه وبكل شفافيه. اما من الناحيه الاخرى فحقيقه من تحدث في البدايه في بدايه التقديم من مدى احتياج محافظات قطاع غزة لمثل هذه المحكمة هم أصابوا وأغنوا الحديث بدلا مني. أنا مريض صحيح، لكن وكأنهم يعلمون أني مريض، فيعني قدموا كل المبررات اللي بتأكد على الإسراع في تشكيل، في إنشاء وتشكيل محكمة الجنايات الكبرى. نحن في القضاء غير متقاعسين عن نظر كل القضايا الموجودة في المحاكم، ولكن من المفهوم من مبدأ العرض والطلب أنه كلما زادت عدد القضايا الواردة كلما تباعدت المدة ما بين الجلسات للقضية الواحدة. الأعداد التي ترد للمحاكم من القضايا المدنية والجزائية والإدارية والعدل العليا أعداد كبيرة جدا كبيرة جدا، ونحن نبذل طاقة غير معهودة. يعني لا يوجد قضاء في العالم يعمل كقضاة غزة في نظر القضايا. فلذلك هذا الضغط الكبير لا يساعدنا في إنجاز أو إصدار الأحكام في القضايا التي تهم المجتمع ككل. كل القضايا عندنا مهمة، لكن هناك قضايا نوعية ذات أهمية خاصة لأنها ترتبط في الأمن الداخلي للمجتمع وفي أمن المواطن على كل مقدراته. فلذلك هذه المحكمة هي مسألة ضرورية كضرورة الهواء والماء للإنسان.
طيب حضرة المستشار، يعني أنتم قدمتم مقترح للمجلس التشريعي وللجهات المختصة والتي ستعمل على إصدار قانون بالمحكمة، هل تم رفع هذا المقترح وهل ردت عليكم الجهات المختصة بهذا الشأن؟
هو في الحقيقة أنه إحنا في حديث وحوار مع عدة جهات مسؤولة في القطاع حول القضاء، وفي الحقيقة من أكبر المشاكل ومن أعقدها احتياجنا لعدد قضاء إضافي. عندنا تقريبا 42 قاضي بيعالجوا كل قضايا قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. 42 لا يستطيعون أن يؤدوا الأمانة كما يجب، لذلك في قناعة، وإحنا تقدمنا للإخوة في المجلس التشريعي بطلب لإجراء تعديل تشريعي على بعض النصوص في قانون السلطة القضائية التي من شأنها أن تمكننا من إجراء مسابقات لتعيين قضاة. وهذا الكلام من تقريبا من حوالي 3 أشهر إلى 4 أشهر، وللأسف الشديد لغاية الآن لم نتلقى منهم ردا. وأنا من هنا من خلال إذاعتكم أناشد المجلس التشريعي ضرورة الانتباه والالتفات إلى أهمية مطلبنا في تعيين قضاء جدد حتى يساعدوا في تثبيت الأمن الداخلي للقطاع وحماية الأفراد وحماية حقوق.
ولكن على ما يبدو من خلال استشفاف حديثك حضرة المستشار أن هذه المحكمة التي من المتوقع أن تنشأ مستقبلا بعد إصدار القوانين وإعداد التكلفة المالية وإلى ما ذلك من هذه الأمور، هنالك بعد زمني وفجوة زمنية من المتوقع أن ينتظرها المواطن كي يتم إنشاء هذه المحكمة. دكتور نافذ قال قبل قليل أنه قد تكون الهيئة القضائية المتخصصة من محكمة الاستئناف والبداية بديل ل محكمة الجنايات الكبرى ريثما يتم إنشائها، هل ستفي هذه الهيئة بالاحتياجات؟
أنا لا أتفق مع الدكتور نافذ بالمطلق على هذا المنطق، لأنه الأستاذ الدكتور نافذ والكل يجب منكم أن يعلم أن عدد قضاة محاكم البداية في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب 16 قاضي، 16 قاضي، 6 قضاة في الجنوب و10 قضاة في غزة. ثلاث هيئات بتشتغل في غزة وهيئتين بتشتغل في خان يونس، محكمة بداية خان يونس ودير البلح. الآن لو تغيب قاضي من أي هيئة يقف عمل الهيئة وتؤجل القضايا إداريا. اثنين، لا يمكن أن تقوم هيئة بتخصيص أو لا يمكننا أن نخصص هيئة فقط من العشرة اللي في غزة إن نخصصها لنوع خاص من القضايا اللي هي الجنايات الكبرى، لا يجوز، لا يكفي العدد. طيب إحنا الهيئة تشكل من ثلاث قضاة.
نعم.
شكلنا هيئة خاصة بمحكمة الجنايات ثلاث قضاة. مرض قاضي، ما العمل؟ ما نعم. العمل؟ محكمة الجنايات تحتاج إلى احتياجات بشرية من قضاة، كيفما تفضلت حضرتك، تحتاج إلى قضاة، إلى موظفين، إلى مبنى ملائم، إلى لوجستيات. عندئذ يمكن أن نؤدي عمل متخصص، عمل فيه فائدة على المجتمع وفيه خير للمجتمع وفيه إنجاز.
بغير ذلك ريثما يتم إنشاء هذه المحكمة، كيف يتم يعني التعامل مع قضايا الرأي العام، قضايا القتل والاغتصاب وغير ذلك من هذه الأمور، كيف تتعاملون معها في القضاء؟
هي قضايا جزائية، تعتبر هي نعاملها وكأنها قضايا جزائية مع مراعاتها بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. يعني مثلا احنا في الأسبوع يوم ممكن محكمة البداية بتشتغل جزائيا يوم واحد في الأسبوع، لا تستطيع أن تعمل طول الأسبوع في القضية الجزائية، لا تستطيع. أن ثلاث هيئات بيشتغلوا كل هيئة يوم في الأسبوع، هذا الوقت غير كافي لنظر قضايا بهذا الحجم من الخطورة ومن يعني الأهمية. لا تستطيع الهيئة أن تقوم بدور محكمة الجنايات. محكمة الجنايات ستتخصص طوال أيام الأسبوع في نظر هذه القضايا، ومن هنا سيكون الإنجاز أسرع وسيكون العمل أجود.
نعم.
أجود. العدالة ستأخذ منسوب أعلى.
نعم.
لأنه نحن أمام محكمة متخصصة.
طيب
لذلك أنا لا أوافق.
نعم.
زميلي وعزيزي الدكتور نافذ.
ابقى معنا حضرة المستشار، انتقل الآن لدكتور نافذ. إذن الهيئة القضائية المتخصصة من محكمة الاستئناف والبداية لا تفي بالغرض واحتياجات يعني القضايا كما أشار المستشار عبد الرؤوف الحلبي. دكتور نافذ،
يعني أنا
وبالتالي هناك ضرورة ملحة لإنشاء المحكمة الجنائية الكبرى
على الإطلاق، بل أتفق مع أخونا المستشار عبد الرؤوف الحلبي في طرحه. لكن دائما السؤال المنطقي وهو هل هناك إمكانيات كافية، وهو يعلم جيدا، لإنشاء هذه الهيئة؟ إذا لم تكن هناك إمكانيات، هل نبقي الحالة على ما هي دون التفكير بالتخصص ودون إعطاء مزيد من الوقت، يعني فلنمدد ساعات العمل لبعض الهيئات القضائية، فلنبدأ ساعاتنا مبكرا في نظر القضايا، يعني في تقديري حتى يتم إقرار مشروع قانون والبحث عن محكمة لابد أيضا من يعني محاولة البحث عن بدائل للنظر والإسراع في قضايا الرأي العام، حتى نستطيع أن نريح المجتمع من 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 القتلة والمجرمين والمغتصبين. أنا في وجهة نظري نعم، نحن بحاجة لمحكمة جنائية، بحاجة إلى قضاء متخصصين، بحاجة إلى كل ذلك، لكن إلى أن يتم ذلك أليس لدينا البدائل؟ أنا بقول برغم يعني قلة الإمكانيات إلا أننا نستطيع أن نخصص قضاء، وبالمناسبة يعني هناك قضاء متخصصين وجاهزين للنظر في هذه القضايا، لأنهم ينظرون هذه القضايا ولكن بشكل أسبوعي زي ما حكى الأستاذ عبد الرؤوف، وهذا لا يكفي. لكن أنا بقول أنه لابد أن نزود ساعات العمل في المحاكم لبعض القضاة المتخصصين حتى ينظروا في هذه القضايا، حتى لا تستغرق وقت طويل إلى أن يتم إقرار مشروع قانون للمحكمة الجنايات الكبرى والبحث عن مكان خاص، وبالتالي نستطيع يعني أن نحل المشكلة بشكل جزئي إلى أن يتم وضع الحل الكلي للموضوع. لا يجوز الانتظار حتى نحط حلا
كليا لهذا الموضوع وبالتالي تتفاقم المشكلة أكثر.
إذن بالفعل يعني لا يجوز الانتظار، لأنه تعلم حضرة المستشار أنه المجتمع في غزة هناك نوع من القبلية، وما مشكلة أبو مدين ودغمش عنك ببعيد، وكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي ويعني المجتمع قال لو القضاء نظر بهذه القضية وتم استيفاء كل الإجراءات القانونية وصدرت أحكام بحق المجرمين لما قامت هذه المشاكل وارتكاب يعني هذه الجرائم وأخذ القانون باليد، وبالتالي يجب البحث عن بدائل ريثما يتم إنشاء محكمة الجنايات الكبرى.
أستاذنا الفاضل، أنا بدي يعني أحكي في جانبين.
فضل.
الجانب الأول إنه المواطن فور وقوع الجريمة، يعني بتوقع اليوم جريمة، تاني يقول لك القضاء طول، القضاء لسه ما حكمش، القضاء اتأخر، ولا يعلم إنه هذه قضية القتل أو الجريمة عند ارتكابها تأخذ منحة التحقيق في الشرطة، ثم تحال إلى النيابة للتدقيق، ثم بعد عدة أشهر وقد تقارب أحيانا العام تحال لنا. إذن القضاء هو دائما في بوتقة الانتقاد ممن هم بعيدين عن يعني مجال العمل القانوني. بالنسبة لاقتراح أخونا الأستاذ الدكتور نافذ، وبقول إنه يعني لازم البديل، والبديل إنه القضاء يشتغلوا يعني بزيادة ساعات. طب يعني هو القاضي، طب هو مش مواطن ومش إنسان يحتاج إلى راحة لما هو كل يوم تقريبا بينظر من 40 إلى 50 قضية في اليوم، وبيفضل يعمل من الساعة 9 للساعة 3، ثم بياخد معاه ملفاته عشان يكتب حيثياته في البيت، حيثيات الحكم، أسباب الحكم. من أين ممكن أن يجد وقت هذا الإنسان المسكين في ظروفه؟ أنا أخالف أخي وحبيبي دكتور نافذ وأقول أن المسؤولية تقع كاملة على من بيدهم المسؤولية. الآن نستطيع أن نجلس سويا وننهي هذه الأزمة. إيش بحتاجوا له مصاريف؟ إيش بحتاجوا له مصاريف؟ مصاريف إيش اللي بحتاجوا لها؟ كلهم اللي إحنا عاوزينهم في حدود 30 قاضي، إيش المصاريف اللي بحتاجوها؟ إيش الرواتب اللي بياخدوها؟ أنا لا أتفق بالمطلق مع هذه التبريرات، وأقول على المجلس التشريعي أن يبادر فورا بعمل ما يلزم لدعمنا بعدد من القضاء وفقا لاحتياجاتنا، حتى نتمكن من أن نقدم الخدمة لأبناء شعبنا على أكمل وجه.
السيد سلامة بسيسو نقيب المحامين السابق قال خلال يعني إدلائه لتصريحات لهذا التحقيق أن يعني محكمة الجنايات الكبرى موضوعها لا يحتاج لتعقيدات قانونية، وبإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيلها بإصدار قرار بذلك.
ليس صحيحا. هو يقصد لربما أنه أنا ممكن أشكل هيئة أو دائرة من دوائر محكمة البداية العشرة. أنا قلت لك أنه فيها أنا عندي 10 قضاء بداية، أنا أستطيع بقرار مني أني أشكل هيئة بثلاث قضاء من العشرة أنهم يتخصصوا في نظر قضايا الجنايات الكبرى. لكن هل يكفي الثلاثة أنهم يديروا محكمة جنايات كبرى؟ هل هذا ما تأثير ذلك على باقي القضايا كبيرة العدد الموجودة عندنا؟ هناك فرق بين تشكيل هيئة خاصة داخلية وبين تشكيل محكمة جنايات كبرى. محكمة الجنايات الكبرى تحتاج إلى تشريع أو نصوص تشريعية وقانون يصدر من المجلس التشريعي وليس بقرار مني شخصيا.
نعم،
للتصحيح يعني.
طيب ابقى معنا حضرة المستشار، وبالتأكيد سنواصل معك الحديث. أنتقل الآن إلى الأستاذ أحمد المطوق. أستاذ أحمد، وأنا أبحث عن هذا الموضوع، يعني كان هنالك قرار بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى حينما كانت الحكومة في غزة، فيعني صدر هذا القرار بالحرف الواحد، تم صدور هذه التصريحات. كلفت الحكومة الفلسطينية في غزة في اجتماعها الأسبوع الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وزير العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذلك في أعقاب عمليات القتل الجنائية والتي وقعت في قطاع غزة مؤخرا بين عدد من العائلات، مؤكدة على إنفاذ القانون. وحين البحث في ملفات هذه القضية تبين أن الانقسام الفلسطيني هو السبب في عدم إنشاء هذه المحكمة، وأن وزارة العدل في قطاع غزة لامت وزارة العدل في الضفة الغربية أنها لم تستشرها في إنشاء هذه المحكمة. أليست قضية المواطن والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي أهم من الاستشارات وترفها؟
نعم، مرة ثانية نؤكد بأنه حكومة الوفاق نتيجة تجاهلها لقطاع غزة وعدم اهتمامها بالقضاء ومنظومة العدالة بشكل عام في قطاع غزة، واهتمامها فقط في القضاء ووزارة العدل في الضفة الغربية، وأخيرا كان إقرار من مصادقة حكومة الوفاق على إنشاء قانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى وأحالته إلى الرئيس لإصداره بموجب قرار بقانون، وذلك بشكل مخالف للقانون الأساسي دون التواصل أو استشارة وزارة العدل بغزة أو مجلس القضاء الأعلى والمجلس التشريعي والنيابة العامة، فإن هذا هو جزء كبير من المشكلة الرئيسية التي يعاني منها القضاء ومنظومة العدالة بشكل عام في قطاع غزة. واستنكاف القضاء أيضا كان من ضمن المشاكل التي زادت من أزمة القضاء، وقيام عدد قليل جدا من القضاة بتحمل مسؤولياتهم وتحمل أعباء القضاء ومنظومة العدالة أدى كل ذلك إلى ازدياد ملفات القضاء التي ينظرونها بشكل،
ولكن يوم. إنشاء المحكمة محكمة الجنايات الكبرى مصلحة عامة للجميع، وبالتالي البعض يقول أنه لا حاجة لترف الاستشارات، والاستشارات هنا لا محل لها من الإعراب طالما أنه يعني هذه المحكمة تحقق مصلحة عامة للمجتمع.
نعم، بالضروري أنه محكمة الجنايات الكبرى هي محكمة ليس بسيطة، وهي محكمة حسب القانون الذي تم المصادقة عليه من قبل حكومة الوفاق فهي تكون في غزة والضفة الغربية. فكيف ينص القانون على أن تكون هذه المحكمة في غزة وأريحة المنطقة الرئيسية حسب القانون، ويتم تجاهل قطاع غزة وعدم استشارة وزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة، وتجاهل المجلس التشريعي الذي هو صاحب الاختصاص الأصيل في سن القوانين وإصدار هذا القانون بموجب قرار بقانون بشكل مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المادة 43 منه.
طيب أنتقل الآن لدكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، تذكر في السنة الماضية حدثت إعدامات لعدد من المدانين الجنائيين وهم ثلاثة، صدرت بحقهم أحكام للإعدام، وكان من المفترض تنفيذ أحكام إعدام بحق 10 آخرين. لماذا يعني لم تستكمل إجراءات الإعدام بحق يعني المدانين العشرة طالما أنه حدثت هنالك مصادقة من قبل المجلس التشريعي؟
شوف أخي الكريم، في النهاية يعني هو تنفيذ الإعدام ليست عملية سهلة، يجب أن تكون هناك أحكام نهائية وباتة وقطعية استنفذت كل طرق الطعن حتى تتيح للمواطن وللمتهم أن يدافع عن نفسه أيضا. وبالتالي نحن بانتظار أحكام نهائية، وكمجلس تشريعي نعم سيتم تنفيذ الإعدام بكل مجرم، ستصدر بحقه أحكام قطعية وباتة غير قابلة للطعن، لأنه في النهاية نحن أمام حالة من العدالة لابد من الأخذ بها. نحن أمام معايير دولية للمحاكمة، نحن نقول نحن في غزة هنا نراعي كافة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وبالتالي يجب أن تستنفذ كافة طرق الطعن. ومن هنا فإن المجلس التشريعي سيكون جاهزا لأن ينفذ أحكام الإعدام وأن يصادق عليها وفقا للقانون الإجراءات الجزائية في حالة أن أصبحت الأحكام قطعية غير قابلة للطعن.
كل من صدرت بحقهم أحكام إعدام أعدمون، فهم من هذا الكلام؟
إذا كان الحكم قطعي لا يجوز الطعن فيه بأي طرق من طرق الطعن، نعم نفذت وستنفذ أحكام الإعدام بكل
مجرم ستصدر بحقه يعني أحكام قطعية غير قابل للطعن فيها بأي طرق الطعن. لا نستطيع أن نعدم شخص من الدرجة الأولى في درجة المحاكم، لابد له أن يستأنف الحكم وأن يطعن في الحكم بطرق عادية وغير عادية، وبالتالي نحن أمام إجراءات قانونية كمجلس تشريعي يجب أن نحترم معايير المحاكمة العادلة حتى نستطيع أن نصادق على عملية تنفيذ الإعدام. وبالتالي كل من صدر بحقه أحكام قطعية نعم تم التنفيذ الإعدام، وسيتم تنفيذ الإعدامات بكل من تنتهي إجراء محاكمته.
حضرة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، هل هنالك يعني أشخاص صدرت أحكام قطعية بحقهم في الإعدام ولم يعني يتم تنفيذ الحكم بحقهم؟
تنفيذ الأحكام هو ليس من اختصاصنا ولا يتم من خلال إشرافنا. المشرف على عملية تنفيذ الحكم الإعدام هو النائب العام، ولكن ما دام الأستاذ الدكتور نافذ بيقول نعم تم تنفيذ أحكام الإعدام، هو مسؤول ويتحدث من خلال مسؤوليته ويدلي بالمعلومات من خلال ما لديه من معلومات دقيقة في الموضوع. فأنا إن قال هو ذلك أنا صدقته.
نعم، يعني أنا أسأل عن هذا الموضوع لأنه أثير لغط كبير من مؤسسات المجتمع المدني، وحدثت هنالك ضجة إعلامية حينما تم إعدام 3 مواطنين أدينوا بقضايا قتل، وكان من المفترض كما أشيع في وسائل الإعلام المختلفة أنه سيتم استكمال باقي يعني تنفيذ إحكامات الإعدام بحق 10 آخرين ولكن توقفت. وهنا أسأل الدكتور نافذ، يعني هل خشي المجلس التشريعي ويعني القضاء في غزة بشكل عام من الضجة الإعلامية التي أحدثتها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أم أنه الأمر مختلف؟
شوف أخي الكريم، عقوبة الإعدام يعني عقوبة مقررة في غالبية الدول، حتى الدول التي تأخذ بقمة الديمقراطية. وبالتالي نحن لا نخشى لا من منظمات حقوق الإنسان ولا منظمات المجتمع المدني إذا ما صدر الحكم بشكل القطعي والذي لا يقبل أي طرق من طرق الطعن وفق معايير المحاكمة العادلة. نحن نقول أن منظمات حقوق الإنسان لها أن تقول ما تقول، لأن في النهاية تعمل وفق برامج معينة ووفق سياسات معينة، ونحن كمجلس تشريعي نعمل وفق سياسة لردع المجرمين وللمحافظة على حرية وحقوق أبناء شعبنا وحماية المجتمع الفلسطيني من الجريمة.
نعم.
لذلك يعني لتقول منظمات حقوق الإنسان ما تشاء إذا ما كان ما تقوم به الحكومة والمجلس التشريعي من تنفيذ الإعدامات هو لمصلحة أبناء شعبنا ولمصلحة منع الجريمة ولمصلحة المحافظة على أمن المواطن، أعتقد يعني هذا لا يعني لا يمنعنا من تنفيذ هذه الأحكام حتى وإن ضجت كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم، طالما أننا نحترم قواعد المحاكمة العادلة والقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية.
حضرة المستشار، وحتى لا أطيل عليك، يعني موضوع طول أمد التقاضي بالقضايا بشكل عام وارتفاع الرسوم في المحاكم يجعل عدد كبير من الناس تحجم عن اللجوء للمحاكم. برأيك كيف يمكن حل هذه المشكلة وتضافر الجهود ليعني تقليل أمد التقاضي بالقضايا؟
مع حضرتك حلولنا أزمة النقص في عدد القضاة، حلولنا أزمة النقص في عدد الموظفين، أزمة الأمكنة أو المكان المناسب. نحن بإذن الله يعني نبشر أهلنا في غزة عموما بأنه تمكننا بعون الله وبجهد إخواننا وأحبابنا في الحكومة السابقة تمكننا من يعني تخصيص قطعة أرض 10 دلومات الآن نبني عليها قصر العدل الفلسطيني، وهو حلم كان يلازمنا من عدد كبير من السنوات كان يلازمنا، والحمد لله الآن هو في سبيل التحقق. خلال 12 شهر تقريبا من الآن سنستلم قصر العدل، هو مفخرة لأهل غزة، هو حلم حقيقي كنا نحلم به وسيكون قد تحقق، وبذلك ستتوفر البنية المكانية للقضاء النظامي، وهذا أحد متطلباتنا
لنجاح القاضي في أداء عمله. أما من ناحية التراكم فنحن يا أخي العزيز نعمل كما قلت بكل طاقتنا، لكن عدد الوارد من القضايا كبير جدا. يعني احنا عندنا اليوم 140 ألف ملف متداول تحت العمل، 140 ألف ملف متداول تحت العمل.
نعم.
تصور 42 قاضي هل يستطيعوا أن يتغلبوا على 142 على 140 ألف بحالة مطلقة؟ نحن ننجز وإنجازاتنا ضخمة وكبيرة، لكن ما يأتينا هو أكبر من إنجازنا. لذلك
على ذكر ما يأتيكم في القضاء حضرة المستشار، هناك موضوع يثار في الشارع في هذه الأيام وهو قضية اغتصاب الطفل التي تبلغ من العمر 8 أعوام. كيف يتعامل القضاء مع هذه المشكلة؟ هل سيطول أمد التقاضي فيها أيضا وتموت وينسى الشارع هذه القضية ريثما يصدر حكم بحقها؟
وهذا يعني هو انت حضرتك يعني حطيت تصور لا حالة مستقبلية،
تساؤل.
احنا
حطيت
احنا
تساؤل
احنا لا هو لن يطول الحكم. انا كما قلت لك كل قضايا القتل هي من القضايا الهامة لدينا، لكن هناك بعض القضايا ومنها قضية الاغتصاب قد دخلت في بؤرة اهتمام المواطن ومست شعوره ومست احاسيسه الادمية. هذه القضايا لابد أن نعطيها اهتمام خاص وإنجاز سريع، وأنا إن شاء الله يعني نعد كل من يستمع إلينا ومن لا يستمع إلينا بأن نعمل على إنجاز هذه القضية ومثيلاتها بأسرع وقت ممكن، طالما يعني قدمت الشهود وكانت جاهزة للاستماع. إحنا نتلقى لوائح الإتهام من سيادة النائب العام، نحن جاهزون لنعمل ليل نهار لإنهاء الملفات طالما أن النيابة العامة جاهزة لتجهيز أو لإحضار بياناتها بتسمع من طرف المحكمة.
طب أخيرا حضرة المستشار، يعني قدمت اقتراحات لإحالة قضايا المواريث للمحاكم الشرعية لأنها أكثر اختصاص في هذه المواضيع، كيف تنظر المحاكم النظامية لهذا الموضوع؟
هذا الموضوع قديم وكانت فعلا هذه القضايا تنفذ عندنا في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، لكن مصلحة المواطن خلتنا نفكر يعني أكثر في أنه من هو القاضي الأكثر نفعا له في قضايا المواريث وقضايا الشرعية. هم القضاة الشرعيين، هم من حكموا هذه الأحكام. فلذلك تم التوافق في حينه من عدة سنوات مع القضاء الشرعي، وتوافقنا ونقلنا لهم مسؤولية تنفيذ الأحكام الشرعية، وهذا هو الحق وهذا هو المنطق. لأنه التخصص فيه فائدة، كما قلت في البداية نحن نصبو إلى التخصص في كل المجالات. أنا أمنيتي أن يكون لدي قاضي مختص بقضايا العمال، قاضي مختص بالقضايا الجزائية، قاضي مختص بالقضايا الأراضي، قاضي مختص بالحقوق، وهكذا. هذا التخصص من شأنه تجويد العمل وتسريع البت في القضايا، لأنه متخصص بصير يبدع هو في الشغل، بصير يفكر كيف يجتهد ويبتكر في الشغل ويصل إلى مستوى أفضل. بدون تخصص هو يعني ليس في مصلحة الجميع.
نعم، أشكرك جزيل الشكر حضرة المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأنتقل الآن للدكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، كما سمعت لحضرة المستشار عبد الرؤوف الحلبي هناك قضايا كبيرة يبحث فيها القضاء النظامي حوالي 140 ألف ألف قضية يبحث فيها فقط 42 قاضيا، وبالتالي الملف كبير وأكبر من يعني المحاكم النظامية، ويجب تضافر الجهود لحل المشكلة من جذورها. أين يكمن عمل المجلس التشريعي إزاء هذه المشكلة الكبيرة؟ أليس من المفترض على المجلس التشريعي أن يعين القضاء النظامي في حل مشاكله، والتي ذكرها واستمعت لها بالتفصيل من المستشار عبد الرؤوف الحلبي؟
يعني بداية ألف سلامة للمستشار عبد الرؤوف، وأنا يعني شاعر بأنه بالفعل هو مريض، ولكن أنا بقول أخ يعني المستشار يعلم جيدا حجم المراسلات بين المجلس التشريعي والقضاء، ولكن نحن أمام حالة الانقسام وحالة تمنع حكومة التوافق وتمنع الرئيس عن تعيين سواء في سلك القضاء أو سواء في المرافق الأخرى في الدولة. وبالتالي الآن نفكر نحن ومجلس القضاء سويا من أجل كيف سنتغلب على موضوع مصادقة الرئيس على قرارات التعيين. الآن هناك يعني دراسة لهذا الموضوع في المجلس التشريعي، وأنا بأكد لأخونا المستشار قريب جدا سيكون هناك تصور واضح لتعيين قضاء جدد، وصناع القرار قدمت لهم دراسة واضحة في إطار كيفية حل مشاكل القضاء، سواء على مستوى تعيين قضاء أم على مستوى إدارة الدعوة أم على مستوى إدارة جهاز القضاء. وبالتالي أنا بقول إنه يعني المجلس التشريعي في حالة يعني استمرار في دراسة هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأنا بأكد إنه في القريب العاجل ستكون هناك ثمار لهذه الدراسة، وسيكون هناك تصور واضح لكيفية تعيين قضاة جدد في ظل حالة الانقسام وتمنع القضاة القدامى عن العودة للعمل في القضاء الفلسطيني.
طيب دعني أنتقل الآن لمعدة التحقيق شيماء. شيماء، يعني من خلال استماعك للمستشار عبد الرؤوف الحلبي وكذلك الدكتور نافذ المدهون وسيد أحمد المطوق، يعني ما هي الاستخلاصات التي يمكن أن نستفيد منها في البرنامج، وكيف يمكن أن تؤثر يعني إنشاء محكمة الجنايات الكبرى على الوضع العام والسلم والأمن المجتمعي في غزة؟
يعني كان واضح من كلام المستشار عبد الرؤوف الحلبي حجم استشعارهم للأزمة اللي بيعانوها، وبالفعل الأرقام اللي ذكرها مخيفة. إذا تحدثنا أنه أكثر من 40 قاضي أو قرابة 40 قاضي بينظروا بعشرات الآلاف من القضايا، فمن الواضح أنه إحنا أمام مشكلة كبيرة وخطيرة. أنا أعتقد أنه مع تقديرنا للإشكاليات والمعيقات اللي بتحدث عنها دكتور نافذ المدهون، لكن بعتقد أمام السلم المجتمعي وحتى وإن كانت عدد الجرائم ليست كبيرة ولا تشكل ظاهرة، لكن المهم الآن هو تدارك المطلوب معالجتها وردع المجرمين قبل أن تصبح ظاهرة فعلا في المجتمع. الآن نحن أمام عدد دعنا نقول ليس بالكبير من الجرائم، لكن تكرر هذه الجرائم بهذه النوعية يضعنا في الحقيقة أمام مسؤوليات مهمة. بعتقد أنه الأرقام اللي ذكرها المستشار عبد الرؤوف الحلبي أرقام كتير خطيرة، بتستوجب من الجميع، من جميع الجهات المعنية وتحديدا التشريع، لأنه القضية لها علاقة بقانون وبتشريع تحديدا، وقفة مهمة أيا كانت الإمكانيات وأيا كانت التكاليف اللي ممكن تتكلف في إنشاء هذه المحكمة، لكن أمام السلم المجتمعي وأمام المحافظة على مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعنا الغزاوي ونظيف من هذه الجرائم، أمام ردع هذه المجرمين، أعتقد أنه هذه الإمكانيات من المفترض أنه لا يتم الحديث فيها أو المبالغة فيها أحيانا، لأنه زي ما ذكر المستشار يعني 30 قاضي إلى أي مدى ممكن يعني يكون تكلفتهم أو تكلفة تعيينهم كبيرة جدا. في جزئية أخرى أنا حابة أحكي موضوع أنه شرعية تعيينهم المجرمين، أعتقد أنه إحنا في وضع يعني أبعد ما يكون الحديث فيه عن الموضوع بهذا الجانب. إحنا في انقسام فلسطيني جرت عشرات آلاف التعيينات سواء في غزة أو في الضفة، صدرت قرارات ومراسيم من الرئيس دون مصادقة التشريعي، أيضا من التشريعي دون مصادقة الرئيس، جرت أحكام أو تنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس. نحن في وضع طارئ، وأمام الوضع الحالي أعتقد أنه مش لازم كثير نلتفت لهذا الجانب، لأنه إحنا بعتقد تجاوزناه من فترة. إحنا في وضع فلسطيني معقد، وضع له خصوصية، وضع انقسام مستمر، ولا أحد يعني يستطيع أن يتنبأ متى ممكن أن تنتهي هذه الحالة. أمام هذه الحالة هناك وضع في المجتمع الفلسطيني بيستوجب قرارات، بيستوجب من بعض الجهات أنها تتحمل مسؤولياتها. بعتقد أنه إحنا مش لازم كثير نلتفت لهذا الجانب.
طيب
بتفيد الجهات المختصة والمعنية تحديدا في قطاع غزة، ممكن أنها تجد مخارج قانونية ومهمة في هذا الجانب.
طيب دعينا
يعني من ناحية أخرى
تفضلي،
يعني دعني أذكر فقط رقم أنه فيه تقريبا 132 قضية، قضية قتل تحديدا منظورة حتى الآن أمام القضاء لم يتم البت فيها. إذا تحدثنا طبعا هي لم تجد كل هذه القضايا أو كل هذه الجرائم في العام الأخير، ولكن هذه مجموع قضايا القتل المنظورة أمام المحاكم. لكن تتخيل أنه أكثر من 100 قضية، 132 قضية قتل لم يتم البت فيها حتى الآن. كل هؤلاء يعني كل هذه الجرائم في أهالي مغدورين، في طبعا هذا النوع من الجرائم بشكل كثير تهديد على السلم المجتمعي، خاصة بعض الجرائم اللي ممكن تكون من نفس الحي، عائلات يعني عائلات ممكن تهدد انه يصير بينهم دائما اشكاليات. هذا الشيء بيستوجب انه يكون في تسريع في انشاء هذه المحكمة، اللي بعتقد انه من كلام المستشار عبد الرؤوف كان واضح اهمية هذه المحكمة. كان واضح كمان وهذا ليس جديد انه القضاء بيعاني من اشكاليات كبيرة ليست بالجديدة على صعيد القضاء، اعداد القضاء اللي موجودة، الامكانيات، حجم الملفات اللي تعرض امام القضاء بشكل يومي، وايضا الاجراءات الطويلة، وحتى على صعيد الفترات المتباعدة ما بين الجلسات، يعني ممكن ما بين الجلسة والاخرى يكون في عدة اشهر طويلة حتى في بعض القضايا اللي مش كتير معقدة وكبيرة. وهذا كمان بسبب اشكاليات. اعتقد انه في حال كان في محكمة جنايات كما فهمت حتى من جميع الاطراف اللي تحدثت معها اثناء التحقيق، وجود هذه المحكمة سيريح ايضا بعض القضايا الاخرى، سيكون لها تأثير ايجابي حتى على القضايا الابسط او القضايا الاقل خطورة، بمعنى انه تفريغ او وجود هذه المحكمة والقضايا الكبرى والقضايا الخطيرة واللي بتأخذ وقت وبتستنفذ طاقة كبيرة من القضاء بتختص فيها هذه المحكمة، هذا سيعطي متسع لباقي القضاء انهم ينظروا بأريحية اكثر في باقي القضايا. وبالتالي احنا بنحل اشكالية من خلال تشكيل هذه المحكمة، ليس فقط على صعيد القضايا الخطيرة والكبيرة، وانما ايضا على صعيد باقي القضايا، وإراحة القضاء الاخرين واعطائهم مساحة اكثر في التعامل مع هذه القضايا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر شيباء مرزوق، معدة التحقيق الصحفي محكمة الجنايات الكبرى، مقترح ينهي أزمة القضاء في غزة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأرحب الآن بالسيد سلامة أبسيسو نقيب المحامين السابق. سيد سلامة السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. سيد سلامة، سيد سلامة بسيسو تسمعنا؟
نعم سامك. نعم،
نرحب بك في عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نتحدث عن محكمة الجنايات الكبرى وأهمية إنشائها في إرساء السلم والأمن المجتمعي. حضرتك قلت في يعني هذا التحقيق الصحفي أنه إنشاء هذه المحكمة لا يحتاج لتعقيدات قانونية، وبإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيلها بإصدار قرار بذلك. وقد كان معنا قبل قليل السيد عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى، وقد نفى هذا الكلام وقال إنه القضية الآن عند المجلس التشريعي وليس عند القضاء الأعلى.
يعني في الحقيقة مع احترام السيد المستشار عبد الرؤوف الحلبي لما قالوا على سير إذاعتكم أن تشكيل محكمة خاصة بالجنايات الكبرى ونظر الجرائم الخطيرة التي ترتكب في مجتمعنا الفلسطيني من صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ دائرة في محكمة بداية غزة تسمى دائرة محكمة الجنايات الكبرى، وهذا من صلاحياته هو دون غيره، لأنه إنشاء الدوائر في المحاكم لا يحتاج إلى قانون ولا يحتاج إلى قرارات من المجلس الشيعي، وإنما يحتاج إلى قرار يصدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء هذه الدائرة وليس محكمة خاصة. يعني المحكمة الخاصة كما هو بمحكمة الانتخابات محكمة،
ولكن ربما محكمة استمعت يعني عدد القضاء قليل جدا، حوالي نعم 42 قاضي نعم في كل قطاع غزة، وهذا بالتالي لا يتيح يعني إنشاء دائرة أو هيئة أو سمها ما شئت.
هو في الحقيقة هذا كلام صحيح أن عدد القضاة الموجود لا يتحمل قضايا جديدة ودوائر جديدة، لأنه هناك كم كبير من قضايا على كاهل هؤلاء القضاة الذين لا يتعدى عددهم زي ما تفضلت 42 أو 43 قاضي من رفع إلى بيت حنون. فعملية عدم وجود قضاء يعني ليست هي المشكلة الكبرى، وإنما الدائرة التي يتم إنشاءها في محكمة بداية غزة هي تختص بهذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب في مجتمعنا الفلسطيني، هي من صلاحيات رئيس مجلس القضاء. ويعني أنا بطالب من عبر أسير إذاعتكم زيادة عدد القضاء وزيادة الإمكانات الجسدية للقضاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، وحتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات التي ينظرونها بالسرعة المطلوبة، لأنه عندما يلجأ المواطن للقضاء يلجأ القضاء يعني مستغيثا أن يكون هناك سرعة في الفصل في الدعاوي وفي القضايا.
فيما لو لم ينتبه القضاء لاستغاثات المواطنين الذين يلجأون له، وحسب متابعتك وأنت نقيب المحامين السابق، كيف سيؤثر ذلك على الوضع في قطاع غزة؟
في الحقيقة يعني نحن لا نرغب أن يتم أخذ القانون باليد وأن يتم تنفيذ القانون من خلال القانون العشائري والقانون العرفي وقانون الغاب. نحن نرغب بأن يسود بتمعنا الفلسطيني القانون، وأن يتم سيادة القانون من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم النظامية العاملة في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، حتى لا يلجأ المواطن إلى أخذ القانون باليد وإلى تفشي ظاهرة الجريمة في مجتمعنا الفلسطيني وازدياد هذه الجرائم التي يعني نعيشها في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الحصار المفروض على قطاع غزة ومن خلال الحياة الصعبة التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة.
طيب أشكرك جزيلا على هذه المشاركة الأستاذ سلامة بسيس ونقيب المحامين السابق، وأنتقل الآن للدكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، يعني بالتأكيد استمعت لشيماء قبل قليل، ودائما حينما نتحدث عن القضايا الملحة والتي تهم الرأي العام في المجتمع نعلق يعني دائما الأخطاء على شماعة الانقسام الفلسطيني. وقبل قليل قالت شيماء أنه حدثت يعني تنفيذ إحكامات الإعدام بحق ثلاثة مدانين العام الفائت دون مصادقة الرئيس محمود عباس، حدثت تعيينات وتوظيف لعدد وشواغر يعني في الحكومة في ظل الانقسام الفلسطيني، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن سياسة أمر واقع. هل يترك الموضوع ريثما تحل يعني مشكلة الانقسام الفلسطيني وتعود اللحمة الفلسطينية؟ كيف يمكن لنا أن نسير أمور الناس الحياتية بالأمن والسلم دون أخذ الثأر بالقانون وباليد؟
نعم أخي كريم، أنا بتفق مع الأخت شيماء في هذا الإطار، وأنا بأكد لها أنه بالفعل أنه حالة الانقسام لا يجوز أن نعلق عليها كل هذه القضايا على الإطلاق. لكن برضو أنا بأكد لك أن الحالة القانونية هناك مراقبين سواء على المستوى الداخلي ومؤسسات المجتمع المدني والمستوى الخارجي أنه هل نراعي أحكام القانون أو لا. أنا بقول لك أنه في إطار أن القوانين وضعت لحالة الوحدة ولم توضع لحالة الانقسام لم تراعي هذه الحالة، وبالتالي هل سيقف القانون حائلا أمام تعيين قضاء؟ أنا بقول لك على الإطلاق لا، ولكن ما هي التخريج القانونية الأقرب من أجل تعيين القضاء؟ أنا بقول لك تعيين القضاء مختلف عن تعيين باقي موظفي الدولة، لأن إجراءات تعيين تتطلب مصادقة الرئيس. نستطيع أن نتغلب عليها من
طب
خلال
قضايا الإعدام التي جرت يعني تم تنفيذها دون مصادقة الرئيس.
الأصل في حالة تمنع الرئيس وعدم مصادقته كان مجلس الوزراء يفترض أن يقوم بذلك، أيضا مجلس الوزراء وحكومة الوفاق لم تقوم بدورها. بالتالي أصبحنا الآن لا يوجد بدائل، ولكن أنا بقول لك أنه في النهاية في حالة انتهاء ولاية الرئيس وعدم منح الثقة لحكومة الحمد الله لم تبقى الشرعية الوحيدة إلى المجلس التشريعي. لذلك نعم، وأنا بأكد لك أن كافة المسؤولية تقع على المجلس التشريعي، وأنا بقول أن المجلس التشريعي يتحمل مسؤوليته تجاه هذه التعيينات. وأنا بقول لك قريب جدا ونوقشت وقريب جدا سيتم تعيين قضاء إن شاء الله وبمصادقة
يعني من المؤسسات ذات الصلاحية، ولكن بعد التأكد من أننا أمام أوضاع قانونية، لأنه هذا قاضي في النهاية سيحكم ب يعني بأحكام إعدام وبغير، وبالتالي يجب أن تكون إجراءات تعيينه إجراءات سليمة، إجراءات تعيينه إجراءات صحيحة حتى لا يطعن في أحكامه أمام القضاء. وبالتالي نعم أنا بأكد لك سنجد المخارج القانونية وسنقوم في المجلس التشريعي بالتعديلات اللازمة للتشريعات القائمة حتى نحل مشاكل أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعيدا عن تعنت محمود عباس والحمد لله في هذا الإطار.
نعم، دعني ربما أختم هذه الحلقة بما قاله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بالتأكيد يعكسون رأي الشارع بشكل عام. وقد أثير خلال الأيام الماضية قضية الطفلة التي تم اغتصابها في الشجاعية. هذا التعليق يقول: الطفلة التي اغتصبت في الشجاعية والتي تبلغ من العمر 8 سنوات من قبل شاب يبلغ من العمر 16 عاما، تبا لجلسات الصلح العشائري التي جعلت القبائل القاتل يتجاوز والسارق يستهتر والمغتصب تدافع عنه عائلته بكل وقاحة. ذنب هذه الطفلة في رقابكم، طفلة تغتصب. تعليق آخر قال: مش أول حالة اغتصاب، بس القانون لا يجرمهم والمخاتير بتطبطبوا بحلوا الموضوع ونتاج لحالة الفساد التي عمت. تعليق آخر قال: لا يمكن أن يتحمل الحصار وسوء الأوضاع الإنسانية وقساوتها وزر الشباب، أو عفوا الشاب الذي اغتصب الطفلة، فلا الظروف ولا العوامل المحيطة بالمجتمع كانت العامل الأساسي لمثل هكذا جرائم، ولا هي مشكلة حماس وحدها ولا هي مشكلة الفصائل وحدها، بل مشكلتنا نحن كمجتمع. وأذكر أن قطاع غزة قد شهد العديد من حالات الاغتصاب، ذكر منها في عام 1999 أقدم عقيد في السلطة الفلسطينية على اغتصاب طفل في السادسة وتم إعدامه بقرار من ياسر عرفات عقب هبة جماهيرية. في العام 2002 أقدم شابين من رفح باغتصاب طفلة وقتلها وتم إعدامهما نتيجة هبة شعبية في المدينة. في عام 2003 قام 4 شباب باغتصاب وقتل طفلة من مخيم الشاطئ، وقامت هبة شعبية أيضا تطالب بالقصاص، حكم عليهم بالإعدام إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم في حينه، وقتل 2 من المغتصبين أثناء قصف السجن عام 2008، فيما أعدم آخر في عام 2010 وبقر الرابع هارب حتى اللحظة. في عام 2004 تم قتل واغتصاب طفلة 9 سنوات، وصدر قرار بتأييد إعدام الجاني بنوفمبر عام 2016. نلحظ يعني من خلال صدى الشارع كأنه يقول أن فيما لو حدثت هبة جماهيرية فستتحرك يعني الجهات الفاعلة والمسؤولة كي تقوم يعني بالضرب بيد من حديد على يد الجنى. هل هذا ما نفهمه دكتور نافذ؟
شوف أخي الكريم، لو كان هذا الكلام صحيح يعني كل يوم في احتجاجات أمام المجلس التشريعي. نحن لا نتعامل بردات فعل من بعض أفراد المجتمع، هناك قوانين لناظمة لهذا المجتمع، ولكن أنا بقول لك أنه حتى نتعرض نحن في المجلس التشريعي إلى انتقادات من مؤسسات حقوق الإنسان نتيجة إلى قيامنا بتطبيق القانون، حتى القانون لا يريح بعض منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك نحن نؤكد لإخواننا المشاركين ونحترم آرائهم جميعا، ولكن أنا بقول لهم أن المجلس التشريعي يقوم بدوره دون أي هبات شعبية، وسيرون أمام الملأ ماذا سيقول مجلس التشريعي في الأيام يعني القادمة بحق كل من ارتكب الجرائم، ولكن هناك قواعد قانونية تضبط هذه العملية. يعني الآن نحن أمام حادثة اغتصاب قام بها في النهاية 16 سنة حدث، يعني يجب أن يحاكم وفق أصول مختلفة عن كبير السن الذي يقوم بالاغتصاب. يعني عقيد أن يقوم بالاغتصاب أنا في تقديري يجب أن لا تأخذ محاكمته أكثر من أسبوع، لأنه هذا بالغ. أنت تتحدث الآن عن حدث في عمر 16 سنة، صح وارتكب جريمة كبرى وهتك عرض وبالتالي يستاهل كل أنواع العقوبات، لكن هناك ضوابط في التعامل مع هذا الحدث. وأنا بقول نعم أنه لابد أن يعاقب وأن يقع به أقصى العقوبات، ولكن وفقا للقانون. لا نريد أن نعيش ردات فعل ونعيش شريعة الغاب، لا، لن يسمح لأحد عدا القانون أن يطبق على أرض قطاع غزة حتى لا نعود إلى سياسة الفلتان الأمني من جديد والكل يأخذ القانون باليد. المجلس التشريعي يتحمل مسؤوليته، والمجلس التشريعي قام بهامه، وأنا في تقدير عملية الإعدامات الأخيرة تؤكد أننا تجاوزنا محمود عباس وتجاوزنا حكومة الوفاق، وقمنا بإعدامات من أجل المحافظة على السلم المجتمعي، هذا بدليل أن المجلس التشريعي لن يترك الجناة بل سيعاقب جميعا وستنفذ أحكام الإعدام بهم، ولا حتى ننتبه إلى منظمات حقوق الإنسان أو غير منظمات حقوق الإنسان في هذا الإطار، لأن مجتمعنا أهم من منظمات حقوق الإنسان وأراء حقوق الإنسان وسياسات الممولة لبرامج حقوق الإنسان.
نعم، أختم مع سيد أحمد المطوق. سيد أحمد، كيف ستساهم وزارة العدل في تقصير يعني المسافة ريثما يتم إنشاء محكمة الجنايات الكبرى؟
نحن في وزارة العدل ومن خلال عضوية عطوفة المستشار الأستاذ عمر البرش كعضو مجلس قضاء أعلى، سيكون موضوع محكمة الجنايات الكبرى أو تخصيص سيئة متخصصة مؤقتا كما ذكر الدكتور نافذ في أسرع وقت ممكن في أقرب جلسة لمجلس القضاء الأعلى، سيتم مناقشة الموضوع وإن شاء الله يكون هناك في أقرب فرصة اللي هو إقرار قانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى وحل جميع المشاكل المتعلقة بجرائم القتل وغيرها وإنجاز القضايا في أسرع وقت ممكن وعدم إطالة أمد القضاء في المحاكم حتى تحل هذه المشكلة وحتى لا تصبح كما هي الآن مسألة رأي عام تضغط على الجميع وعلى جميع المسؤولين في هذا البلد.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد المطوق المستشار القانوني في وزارة العدل، وأشكر أيضا الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، أشكر أيضا شيماء مرزوق معدة التحقيق الصحفي، وكذلك أشكر السيد المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، وأشكر أيضا سيد سلامة إبسيس ونقيب المحامين السابق، وكان من المفترض أن يكون معنا السيد يحيى الفرة رئيس نيابة غزة الجزئية ولكن لم يتوفر الاتصال. على كل أشكره جزيل الشكر، وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي والتي ناقشنا فيها التحقيق الذي نشر في صحيفة الرسالة بعنوان محكمة الجنايات الكبرى مقترح ينهي أزمة القضاء في غزة والذي أعدته الزميلة الصحفية شيماء مرزوق. هذه تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حماد، أعد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأسبوع المقبل ألقاكم في نفس الموعد في تحقيق استقصائي جديد، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.